ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
الحديث عن الدعاء وآداده وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. مستمعينا الكرام، نحن الآن مع المقطع الثامن من دعاء الجوشن الكبير، حيث يتضمن الدعاء 100 مقطع، كل واحد يتضمن 10 صفات من صفات الله تعالى. والمقطع هو: يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، وإلى آخره. وسنتحدث عن كل من السمات المذكورة، ونبدأ ذلك بالحديث عن عبارة يا ذا الحمد والثناء. فماذا نستلهم منها؟ قبل أن نتحدث عن العبارة المذكورة، عزيز المستمع، يجدر بنا أن نلفت نظرك إلى أن العبارات التي تنتظم هذا المقطع من الدعاء هي ثنائية أو مزدوجة الصفات، بمعنى أن كل عبارة تتضمن صفتين مثل الحمد والثناء في عبارة يا ذا الحمد والثناء، وهكذا سائر عبارات المقطع. هنا نحسبك ستتساءل: لماذا نجد في بعض المقاطع صفة واحدة بينما نجد في البعض الآخر صفتين؟ الجواب: لا بد وأن تكون الصفتان متجانستين مع بعضهما، كما سنرى مثلا صفتي الجود والسخاء، حيث أن الجود هو العطاء من غير سؤال، بينما الأخرى السخاء هو الأعم، كما سنوضح ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. إذن عندما تتناول العبارة صفتين، حينئذ نستخلص وجود الفارق بينهما في نفس الوقت الذي نجدهما مشتركتين في الدلالة العامة. والآن حيث نتحدث عن عبارة يا ذا الحمد والثناء، ماذا نستخلص منها؟ إن الحمد هو الثناء بالكلام على الشيء بنحو مطلق، بينما الثناء هو المدح المكرر للشيء، وأصله كما تقول المصادر اللغوية تثنية الشيء، ومنها قوله تعالى 7 من المثاني، وهي سورة الحمد، فيما تكرر في الركعات جميعا. والمهم أن النص عندما يقول يا ذا الحمد والثناء، فإنه ينسحب حينا على ما يتفضل به الله تعالى على عبده في ميدان تقويمه لما يصدر من العبد من الطاعة، كما ينسحب على موقف عباده حيال الله تعالى، حيث يمارسون الثناء والحمد لله تعالى على ما أنعم عليهم. ونتجه إلى العبارة الثانية وهي يا ذا الفخر والبهاء، فماذا نستلهم منها؟ الفخر هو المباهاة بالخصال المحمودة، وأما البهاء فهو المباهاة بالشيء نفسه أي الفخر، ولكن مع الغلبة وليس مجرد ذكر الشيء الحميد، فيكون البهاء حينئذ أعم من الفخر، بالإضافة إلى استخلاص دلالة أخرى من البهاء وهي ما حسن من الظاهرة وتجلى متمثلا في العظمة التي اتسم سبحانه وتعالى بها. والمهم بعد ذلك هو أن الصفتين المشار إليهما ترتبطان بما يتسم به تعالى من العظمة في الصفات، سواء أكان التلويح بالعظمة جاء في سياق المباهات مما يتفرد به تعالى من الصفات، أو في ميدان المفاخرة في سياق المقارنة مع الآخر، حيث لا مجال للمقارنة بين المطلق وبين النسبي، أو بين ما هو غير محدود وبين ما هو محدود، أو بين الخالق للشيء وبين المخلوق من قبل الله تعالى. هنا قد يتساءل أحدكم فيقول البهاء هو الحسن والجمال، كما يقال مثلا فلان بهي الطلعة أي ذو حسن وجمال، فلماذا استخلصت منها المباهاة؟ الجواب صحيح أن البهاء هو الحسن والجمال، وصحيح أن البهاء إذا استخدم في صفة من صفات الله تعالى يعني العظمة، وهذا ما أوضحناه أيضا، بيد أن السياق ما دام في ميدان الفخر في عبارة يا ذا الفخر والبهاء، حينئذ فإن استخلاص المباهاة يكون أقرب من سواه، لأن الفخر هو مباهاة كما هو واضح، فيتسق مع معنى البهاء الذي هو مباهاة. ومع ذلك فإن المباهاة والفخر يظلان هنا بمعنى عظمة الله تعالى كما أوضحنا قبل قليل. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى إدراك عظمته التي لا يحيط بها أحد إلا في حدود الإدراك البشري، سائلين الله تعالى أن يوفقنا بعد ذلك إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله، دمتم بألف خير والسلام عليكم.